بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الأول من كتاب البابية، إعداد عبد الله صالح الحموي، الناشر مكتبة الثروات. يقرأ الكتاب عليكم نبوي الملاح. مخطط البحث: 1 مقدمة، 2 ملخص عن الميرزا علي محمد مؤسس دعوة البابية، 3 سير الدعوة أو سير الدعوة، ألف أسباب انتشار الدعوة بإيران، باء كتب البابية، 4 اعتماد الدعوة على الإباحية الجنسية، ألف زرين تاج ودوره الإباحي، 5 عقائد البابية الزائفة، 6 مناصرة المستعمرين للبابيين، 7 تناقضات البابية العجيبة، 8 خاتمة. مقدمة: عندما فرض الحقد الصليبي نفسه على الأوروبيين في القرون الوسطى، اندفعوا بجيوشهم الجرارة الكاسحة يرومون القضاء عن الإسلام والسيطرة على بلاده واستعباد أبنائه وإذلال شعوبه وسلب خيراته وسرقة كنوزه، غير أنهم اصطدموا بالواقع عندما واجهوا صفا واحدا من المؤمنين يحبون الموت في سبيل الله ويجاهدون لنصرة الحق وتطهير الأرض المقدسة من المعتدين الحاقدين، فخابوا في مسعاهم وتقهقروا أمام وحدة الأمة وصلابة العقيدة وعظم التضحية. ولكن عندما يئس الاستعمار من القضاء على الإسلام عن طريق التنصير، لجأ إلى نشر الأفكار المضادة للإسلام، وقد استطاعت تلك العقائد الفاسدة السيطرة على بعض أفكار المسلمين وربتهم التربية الإلحادية. ثم لجأ إلى زعزعة العقائد والأفكار عن طريق إيجاد أفراد من المسلمين يتحركون بإشارات الاستعمار، فيدعون الألوهية والنبوة لإفساد العقيدة وإلغاء الجهاد وإبطال الشريعة والحيلولة دون رجوع المسلمين إليها. فمن هذه الحركات حركة ظهرت في إيران في النصف الأول من القرن 19، وهي البابية، التي كانت تعتمد أساسا على تأييد الإنكليز والروس ومكائدهم، والتي تفرعت عنها البهائية التي تمثل الطور الثاني لتلك الحركة حسب المخطط المرسوم، والتي كانت أيضا على صلة عريقة بالمستعمرين والروس واليهودية العالمية والماسونية. ومع ذلك كله، فإن الإسلام قد انتصر من حيث العقيدة الخالصة في هذه المعركة الضروس، وأمارات الانتصار بدأت تلوح في الآفاق، ولا أدل على هذا من ظهور النهضة الإسلامية الحديثة وانتشار الثقافة الإسلامية الأصيلة وسيادة شريعة الإسلام العادلة. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. الباب الأول: الميرزا علي محمد الباب. هو مؤسس البابية واسمه علي محمد رضا الشيرازي، ادعى أنه منسوب إلى أهل البيت. ولد بشيراز عام 1235 للهجرة، توفي والده فكفى له خاله علي الشيرازي، فعهد به إلى الشيخ زايد أحد تلامذة كاظم الرشتي، لكن هذا الغلام لم يمل إلى الدرس والتحصيل، فاشترك مع خاله في التجارة، ثم اهتم بعلم روحانيات الكواكب. ولما رأى خاله شذوذا في تصرفاته أرسله إلى كربلاء والنجف، فتتلمذ على كاظم الرشتي، فخلفه هذا الشيخ بعد أن نسجت خيوط المؤامرة، ثم سافر إلى مكة لإعلان نفسه مهديا، وكان ذلك عام 1260. هامش مطالع الأنوار، مفتاح باب الأبواب، البابيون والبهائيون، انتهى الهامش. أما عن شخصيته فقد كانت قلقة وضعيفة وجاهلة في آن واحد، فلقد ادعى أولا أنه الباب، ثم ادعى أنه الباب إلى الإمام المنتظر، ثم ادعى أنه هو نفسه، وبعد ذلك ادعى النبوة، ثم تعداها إلى ادعاء الربوبية عن طريق حلول روح الإله فيه. ومن مظاهر ضعفه توبته الكاذبة أمام الحاكم. هامش البابيون والبهائيون صفحة 7-8 انتهى الهامش. وكان كثيرا ما يستشهد بالحديث الموضوع أنا مدينة العلم وعلي بابها، يعني نفسه. وكانت الدعوة سرية ولكنها انتشرت، فأصبح يقول: وأن الله قد أوحى إلي إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وقال في كتابه للألوسي رحمه الله: ولقد بعثني الله بمثل ما قد بعث به محمد رسول الله من قبل. ثم يتجرأ بكل وقاحة على الله تعالى فيفتر الكذب قائلا: أنا قيوم الأسماء، مضى من ظهوري ما مضى، وصبرت حتى يمحص الكل ولا يبقى إلا وجهي، واعلم بأنه لست أنا بل أنا مرآه، فإنه لا يرى في إلا الله. ويقول المرزى علي محمد عن كتابه المليء بالأباطيل والخرافات: لا تتعلمن إلا بما نزل في البيان، أو ما ينشأ فيه من علم الحروف وما يتفرع على البيان، قل تتأدبون ولا تخترعون، ثم تخضعون على أنفسكم، ثم تنصتون، ثم الواحد من بعد العشر ألا تتجاوزون على حدود البيان فتحزنون. ويقول هذا الكافر الملحد: إني أفضل من محمد، كما أن قرآني أفضل من قرآن محمد. وإذا قال محمد بعجز البشر عن الإتيان بسورة من سور القرآن، فأنا أقول بعجز البشر عن الإتيان بحرف من حروف قرآني. وإن محمدا كان بمقام الألف وأنا بمقام النقطة. فمن هذا الكلام وغيره يتضح لنا مقدار جهل هذا الداعي الكذاب، كما يظهر لنا ذلك من أخطائه اللغوية والنحوية والبلاغية وأفكاره البدائية الساذجة. الباب الثاني: سير الدعوة. لم تكن دعوة المرزى علي محمد قائمة على أساس من علم أو منطق أو عقل، إذ لم يكن جادا في تحصيل ذلك، بل كان مستسلما لدراسة الجانب الخرافي وطريقة تسخير الكواكب. وتدل آراؤه ومعتقداته أن تلك الدعوة كانت على اتصال بمدعي التصوف الحلوليين وأصحاب وحدة الوجود، كما يبدو لنا بشكل واضح أيضا صلة هذه الدعوة بدعوات الشيعة، إذ إنه قد سمى نفسه بالباب لما كان من تقاليد الشيعة أن الشخص الممتاز الذي يكون واسطة بين المهدي الغائب وبين شيعته يسمى الباب. ولكن المرزى قد عين له شخصا اسمه ملا حسن البشروتي، وأسماه باب الباب، الذي استطاع أن يجمع له 18 مريدا. وأبلغ الباب أنهم آمنوا به وصاروا أتباعا له، وصار يرمز لهم بكلمة حي، ووزعهم في أنحاء البلاد لكي يقوموا بالدعوة له. ويعود سبب انتشار الدعوة في إيران لأسباب أهمها: واحد، إن هؤلاء الناس منذ صغرهم يعيشون تحت ركام من الإيحاءات المستمرة بشأن ظهور المهدي صاحب الزمان الذي يملأ الأرض عدلا وينقذهم من فساد السياسة والمعيش. اثنان، لقد استقرت في كثير من العجم فكرة مجيء نبي من العجم ينسخ شريعة الإسلام. يقول المرزى علي محمد: إن أهم خصائص الثقافة المجوسية تبدو في نزعة الترقب الدائم والتطلع الدائم لظهور أبناء زرادشت الذين لم يولدوا بعد. 3. الجهل السائد بين العامة ورجال الدين الذي سبب وضع 12,000 حديث موضوع بالمهدي. 4. عند إعلان البابيين دعوتهم نشروها بشكل سري ولم يجابهوا الناس بحقيقة دعوتهم، فظن الناس في البداية أن الدعوة إصلاحية، ولكن الكثيرين منهم ارتدوا عندما جوبهوا فجأة في مؤتمرهم الكبير بدشت بإلغاء الشريعة الإسلامية. هذا ولقد كانت دعوة البابية تستند على كتابين اثنين مليئين بالكذب والدجل، بالإضافة إلى ما كانوا يعتمدون عليه في نشر دعوتهم من الرؤى التي كانت معظمها أضغاث أحلام، بل وإن كانت صادقة فإنها لا تبنى عليها أحكام أو اعتقاد، إذ لم نسمع عن أحد من الصحابة قد آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الرؤى، بل كان يستمع إليه وهو يدعو إلى الله. أما الكتابان فهما: الأول كتاب البيان، وهو الذي ادعى الباب أنه نزل عليه من سماء المشيئة الإلهية فنسخ به القرآن، فصار فرضا على كل مسلم أن يؤمن به ويخضع لما فيه، وإلا فالكفر مصيره ولعنات المرزى تلاحقه. ولا أدل على كذبه ما نجد فيه من أخطاء لغوية ونحوية لا يعلم عددها إلا الله. والعجيب أن المرزى الباب عندما اعترض عليه في هذه الأخطاء وكيف أن الله يوحي بهذا اللغو الفاحش ثم يخطئ فيه هذه الأخطاء البينة المخالفة لأسباب العربية، أجابهم بقوله: إن الحروف والكلمات كانت قد عصت واقترفت خطيئة في الزمن الأول، فعوقبت على خطئها بأن قيدت بسلاسل الأعراب، وحيث إن بعثتنا جاءت رحمة للعالمين فقد حصل العفو عن جميع المذنبين والمخطئين حتى الحروف والكلمات، فأطلقت من قيدها تذهب إلى حيث تشاء من وجوه اللحن والغلط. يقول ليشهد على كذبه: ولا تشترون ما تحبون من كل أرض لعلكم شيء كذار اللطيف لتملكون. فهل يفهم من هذه العبارة شيء؟ فكيف وهو يسندها إلى الله تعالى: تعالى الله عما يصفون. ولنا أن نسخر من هذا الكلام الغريب الذي يخجل الإنسان أن يسنده إلى نفسه فضلا عن إسناده إلى الله سبحانه. ولكن جهل البابيين بكتبهم وخاصة كتب الباب هو الذي يحول بينهم وبين عودتهم إلى حضيرة الإيمان. وإن القرآن الكريم هو المثل الأعلى عند الأدباء والشعراء في التمسك بالقواعد الصحيحة وأحكام النسج ووضوح المعاني في قالب من الأداء العجيب. وإن الاطلاع على مثل هذه الأباطيل يظهر عظمة القرآن الكريم الذي وعد الله بحفظه، قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فكم من عالم فاضل وقف يراعه أمام بليغ آياته، وكم من شاعر مغلق جفت عنده منابع الخيال والإلهام تجاه عذوبة بيانه وروعة خياله وتصويره. والثاني كتاب الإيقان الذي ألفه المرزى حسين علي الملقب ببهاء الله، وهو أحد تلاميذ المرزى علي محمد الباب. ضمنه حسب زعمه كل ما يؤدي إلى الإيمان به والاستسلام إليه، وهي لعمري أدلة واهية أضعف من بيت العنكبوت، ويظهر فيه التفسير للقرآن الكريم تفسيرا باطنيا صرفا، وهو لا يخضع إلى قواعد اللغة وأساليب الأداء، ولا ينطبق على معاني المفردات اللفظية الواردة في قواميس اللغة. ومن أمثلة تلك التأويلات الباطلة في قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، قال: أي كفروا بنعمة الإمام. أولياؤهم الطاغوت يعني الذين طغوا عن الحق وجحدوا أئمة الهدى ونصبوا لأنفسهم الأصنام، وأول صنم أبو بكر وعمر ومن كان مثلهم في كل وقت وزمان. الباب الثالث: اعتماد الدعوة على الإباحية الجنسية. إن الدعوات الباطلة التي تحاول النيل من الإسلام وإلغاء قوانين الأخلاق والآداب كانت تعتمد الإباحية الجنسية بوصفها من أقوى وسائلها لاصطياد الشباب، وكان لابد للبابيين أن يلجأوا إلى هذا الأسلوب المغري في التمكين لدعوتهم وتطبيق خطة المستعمرين في مقاومة الإسلام من هذه الطريقة البهيمية. فقد هيأ كاظم الرشتي للقيام بهذه المهمة الخطيرة امرأة قامت بدور كبير في إفساد العواطف وإلغاء العقول ودعوة البابيين بقوة وجرأة إلى الإباحة الجنسية. هذه المرأة هي زورين تاج، والتي لقبها أستاذها قرة العين. كانت هذه المرأة رائعة الجمال، ذكية شاعرة، أوتيت قدرة عجيبة في الكلام والتأثير على الرجال، واسمها الحقيقي فاطمة وكنيتها أم سلمة، وهي بنت الحاج ملا صالح القزويني. لقد آمنت هذه المرأة بالمرزى وأحبته حبا جنونيا، وتركت زوجها وهاجرت إلى بغداد، وأخذت تتنقل بين الرجال الباديين، ثم قامت بعد ذلك بمكافحة نظام الأسرة في الإسلام، وهاجمت نظام تعدد الزوجات والطلاق، ودعت نساء إيران إلى التبرج والسفور، لكن زوجها اتهمها بالخيانة وطعنها علنا في شرفها. وعندما وجدت أن عمها يقف في طريقها أمرت أحد أتباعها بقتله، فقتل وهو يصلي الصبح في الجامع. ولقد ظهرت إباحية هذه المرأة جلية في مؤتمر بدشت، وخطبت خطبة طويلة أظهرت فيها أفكارها الانحلالية ودعت إليها بكل وقاحة، كما دعت إلى نسخ الشريعة الإسلامية في كرمشاه حتى ثار عليها العلماء وطلبوا إخراجها منها. إن هذه المرأة كان لها دور بارز في نشر البابية كما يعترف بذلك المؤرخون البابيون. إنها اتخذت من جمالها وفتنتها سلاحا رهيبا تغويهم وتوقعهم في حبائلها. قال عنها المفتي أبو الثناء الألوسي: إنها كانت تقول: بحل الفروج ورفع التكاليف بالكلية وليعذ بالله عز وجل. وهنا نعرف فضل الله علينا بنعمة الإسلام الذي هو دين العقل والمنطق، ذاك الدين الذي حارب الإباحية بكل صورها وأشكالها ليكون العقل هو الرائد إلى صلاح المجتمع بالدين. فأين البابية من الإسلام؟ الباب الرابع: عقائد البابية. يعتقد البابيون في الباب أنه أتم وأكمل هيكل بشري ظهرت فيه الحقيقة الإلهية، وأنه هو الذي خلق كل شيء بكلمته، والمبدأ الذي ظهرت منه جميع الأشياء، أو هو كما يعبر جولد زيهر: أرفع مراتب الإلهية التي حلت في شخصه حلولا ماديا ويثمانيا، وهو حقيقة كل نبي ورسول وقديس. قال الباب عن نفسه: كنت في يوم نوح نوحا، وفي يوم إبراهيم إبراهيم، وفي يوم موسى موسى، وفي يوم عيسى عيسى، وفي يوم محمد محمدا، وفي يوم علي قبل نبيل عليا، إلى آخره. هامش تلقب الشيعة محمد صلى الله عليه وسلم بلقب نبيل، وإبراهيم لفظ ممنوع من الصرف ولكنه صرفه لضعفه وكذبه، انتهى الهامش. أي هو الحقيقة الإلهية التي ظهرت من قبل وستظل تظهر أبدا في أجسام البشرية. وهذا النص ثابت يهدم ما تزعمه البهائية أن الباب لم يكن سوى مبشر بظهور البهاء. أمور الآخرة: كفر الباب بالقيامة كما فصل أمورها ووصفها القرآن، وأخذ بتفسير الباطنية لها أو بجحود الباطنية بها، فقد قال عن القيامة إنها قيامة الروح الإلهية في مظهر بشري جديد، وعن البعث أنه هو الإيمان بألوهية هذا المظهر، وعن لقاء الله يوم القيامة أنه لقاء الباب لأنه هو الله، وعن الجنة أنها الفرح الروحي الذي يشعر به من يؤمن بالمظهر الإلهي، وعن النار أنها الحرمان من معرفة الله في تجلياته في مظاهره البشرية. وزعم أن البرزخ المذكور في القرآن لأنه كان بين موسى وعيسى. والسؤال الآن: هل ثم من جديد في هذا الكفر الذي أرسى عليه الباب أصول دينه، أم عن الرجعة فقد فسرها الباب أخذا عن الشيخية برجوع الصفات الإلهية وتجليها مع آثارها في مظهر جديد للحقيقة الإلهية؟ شرعة الباب: ألغى الباب الصلوات الخمس وصلاة الجمعة وصلاة الجماعة إلا في الجنازة، وقرر أن الطهر من الجنابة غير واجب، وأن القبلة هي البيت الذي ولد فيه بشيراز أو مكان سجنه أو البيوت التي عاش فيها هو وأتباعه، وهي نفس الأماكن التي فرض على أتباعه الحج إليها. هامش: وصى الباب عند ظهور رجل مقتدر من أتباعه بهدم جميع الأماكن المقدسة عند جميع الطوائف ومنها الكعبة، انتهى الهامش. أما الصوم فمن شروق الشمس إلى غروبها، ومدته شهر بابي الذي عدته 19 يوما، وهذا الشهر يقع دائما في أول الربيع. وقد أباح الباب لأتباعه قضاء 5 أيام قبل الصيام في لهو ونجوم تنطلق فيه النفس انطلاق الشهوة العارمة، لا تأبه بدين ولا قانون ولا مجتمع. أما الزكاة فخمس العقار، وتؤخذ في آخر العام من رأس المال، وتعطى للمجلس البابي المؤلف من 19 رجلا. أما الزواج فإجباري بعد بلوغ 11، ويكفي فيه رضاء الطرفين، ويجوز إيقاع الطلاق 19 مرة، وعدة المطلقة 19 يوما، ولا يجوز الزواج بأرملة إلا بعد دفع دية، وإلا بعد انقضاء عدتها ومقدارها 95 يوما. وقد حرم على المرأة الحجاب طواعية لشهوة قرة العين التي عاشت حياتها مسفرة إسفار الدنس والمجانة، تدمر الأعراض وتوحي إلى الباب بدينه، ويعيش معها شيوخ البابية في فجور الجسد الممتهن. وقد ألغت البابية جميع العقوبات المادية والأدبية، ولم تبق سوى الدية التي يدفعها من يريد الزواج بأرملة. ولا تحكم البابية على شيء بالنجاسة، فالإنسان حينما يعتنق البابية يصبح طاهرا، ويصبح كل ما يملكه كذلك. وتوجب البابية دفن الميت في قبر من البلور أو المرمر المصقول، ووضع خاتم في يمناه منقوش عليه فقرة من كتاب البيان. والميراث لسبعة أنواع: الولد والزوج أو الزوجة، والأب والأم والأخت والأخ والمعلم، والنصيب الأوفى للولد. والعيد الرئيسي عند البابية هو عيد النيروز، ومدته 19 يوما. وفي صباح كل يوم جمعة يجب استقبال الشمس بالسلام. نسخ جميع الأديان. قال الباب في رسالة بعث بها إلى الشيخ الألوسي رحمه الله يبين دينه الذي يدعو إليه: من لم يدخل في دين الله أي دينه كان كمن لم يدخل في الإسلام. ولهذا حرم على أتباعه جميعا تلاوة القرآن، فقام هؤلاء المجرمون بحرق المصاحف وذر رمادها، وكل امرئ لا يدخل دين البابية كافر وجاحد ويجب إهدار دمه. وعلى هذا فإن البابية تجبر الناس على الدخول فيها، والإسلام أعلن بمنتهى الشجاعة والصدق في القرآن الكريم: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وهكذا نرى عظم كفر هذه الطائفة المارقة بإنكارها ما جاء صريحا في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والكفر فيها ظاهر لا يحتاج إلى مناقشة، ولو أنها ادعت الإسلام زورا وكذبا. انتهى الوجه الأول.